أكون في الجنة من ضيوفك صبرت نفسي بحديث.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذا المساء المفعم بالحيوية والإيمان ولهجات الذكر وبوصلة النصر والانتصار، هذا المساء المكلل بالمحبة لكل مستمعينا الكرام، المكلل بكل كل من يشاهدنا من خلال بثنا الرقمي على أثير إذاعة صوت الأقصى. وهذا المساء مستمعينا الكرام الذي نطالع من خلاله أبرز الأخبار والعناوين التي تتصدر المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومن موقع الرسالة نطالع: الركن الشديد 2، رسائل من نار في ميدان ملتهب. ونطالع ما كتبه الزميل الصحفي محمود هنية حول هذا الموضوع الذي يبعث في القلب الاطمئنان على مصير القضية الفلسطينية، وأننا عما قريب مرتقب لتحرير المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، حيث أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة تضم العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية إلى جانب تبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة بحسب البيان الصادر عنها. الغرفة أكدت عبر بيانها أن التدريبات تهدف لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. وأوضح البيان أن التدريبات ستختتم بمناورة الركن الشديد 2 العسكرية المشتركة، والتي تهدف لرفع الكفاءة والجهوزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات. المناورة بحسب خبراء عسكريين وسياسيين تحمل في طياتها رسائل من نار للاحتلال في خضم ميدان يشهد سخونة عالية في الأحداث، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة العدوان بالقدس والضفة وحتى داخل السجون. الخبير الأمني والعسكري العميد مهدي أبو حسنين قال إن مناورة الركن الشديد 2 تعبر عن مناورات ستظل متواصلة بشكل مستمر وصولا لإنجاز معركة التحرير. وأوضح أبو حسنين للرسالة نت إن المناورة هي رسالة للاحتلال بوجود تطورات سيجري استعراضها، ما يشير إلى تطور عسكري وأمني لدى المقاومة، وبين أن الهدف منها تعزيز الغرفة المشتركة، ذاكرا أنها رد واضح على مناورات الاحتلال ورسالة بوجود فعل مقاوم جاهز للمواجهة. من جهتي أكد الخبير العسكري اللواء رفيق أبو هاني إن المناورة تأتي في إطار تعزيز الوحدة العسكرية لتكون نواة جيش موحد بخطة عسكرية واحدة وقيادة وتدريب واحد. وأوضح أبو هاني للرسالة نت أن المناورة تأتي في سياق تعزيز مبدأ التعرض، بمعنى توجيه رسائل للعدو أننا على جهوزية كاملة بما في ذلك لفكرة الهجوم، كما أنها ترسخ فكرة الانتقال من الدفاع للهجوم، وهذا سيناريو وارد. وفي ذات السياق مستمعينا الكرام، وحول المناورة العسكرية التي ستجريها فصائل المقاومة، يوضح الخبير السياسي حسن لافي أن التوقيت يحمل أهمية خاصة في ظل ما تعانيه القضية من حساسية بفعل التهديدات المتصاعدة من الاحتلال، لا سيما في الضفة والقدس. وأكد لافي أن المقاومة ترغب بتوجيه رسالة واضحة أنها وبعد معركة سيف القدس لا تزال لديها القدرة والقوة للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات، وأن العدوان لم يوقف أو يوقف عملية التجهيز. وأوضح أن رسالة حول جهوزية المقاومة لخوض أي معركة يفرضها العدوان عبر وحدة الصف وغرفة العمليات المشتركة، وأنها تحمي شعبها كما فعلت في سيف القدس. ونبه إلى أن أهم رسائل المناورة هي رغبة المقاومة تثبيت وقوف القطاع وتلاحمه مع الضفة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح بكسر المعادلة التي ربطت الجغرافيا الفلسطينية في سيف القدس. وشهدت الضفة على مدار الأيام القليلة الماضية هجوما شرسا للمستوطنين على قرى وحواجز فلسطينية، كما أن الاحتلال أرسل إخطارات لهدم المئات من المنازل في أحياء القدس. وأعلنت الهيئة القيادية لحركة حماس في الحركة الأسيرة رغبتها للجوء لتصعيد في الفترة المقبلة ردا على جرائم واعتداءات مصلحة السجون بحق الأسرى. وشنت مصلحة السجون الأسبوع الماضي هجوما شرسا على الأسيرات في معتقل الدامون في ظل الكشف عن اعتداءات وحشية ارتكبت بحقهن، ما تسبب برفع وتيرة التصعيد في السجون حتى لحظة كتابة سطور التقرير. يشار إلى أن فصائل المقاومة أطلقت في مثل هذا التوقيت من العام الماضي مناورات الركن الشديد واحد بمشاركة الأذرع العسكرية المقاومة في القطاع. ونطالع مستمعينا الكرام من العناوين والأخبار، وما زلنا نطالع من موقع الرسالة. أسرى حماس: الفوج الأول من الأسرى سيدخل الإضراب خلال ساعات. وفي تفاصيل هذا الخبر، قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس إن الفوج الأول من الأسرى يتقدمهم القادة والرموز سيدخل في إضراب عن الطعام خلال الساعات القادمة. وأكدت في تصريحات نقلها مكتب إعلام الأسرى اليوم إن الخطوة تأتي في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، وتمثل فصلا آخر من فصول المعركة معها. وذكرت أن خطوة الإضراب المفتوحة عن الطعام يتبعها حل فعلي للتنظيم، مؤكدة أن لهذه الخطوة ما بعدها، وتسود حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال إثر تداعيات الاعتداء السافر على الأسيرات والاعتداء الذي نفذته إدارة سجون الاحتلال على أسرى سجن نفحة الصحراوي مساء الاثنين الماضي. ومن الأخبار نطالع وحول أخبار أسران البواسل: الإفراج عن أسير مقدسي أمضى 80 شهرا في سجون الاحتلال. وأثناء هذه المطالعة مستمعينا الكرام، وفي هذا الخبر العاجل، وحدة القمع الإسرائيلية تقتحم في هذه اللحظات قسم 8 داخل سجن الرامون، واندلاع مواجهات مع الأسرى خلال دفاعهم عن مقتنياتهم وممتلكاتهم. إذن في هذا الخبر العاجل مستمعينا الكرام، وحدة القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 8 داخل سجن الرامون، واندلاع مواجهات مع الأسرى خلال دفاعهم عن مقتنياتهم وممتلكاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصبر والثبات والانتصار على هذا العدو والفرج القريب بإذن الله تعالى. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عن الأسير المقدسي محمد ناصر محمد عطية 26 عاما من بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات و8 أشهر. وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن الأسير عطية قد اعتقل بتاريخ 28 من شهر إبريل لعام 2015 وتنقل بين عدة سجون. ومن الأخبار التي نطالعها هنية، يهنئ الأسير المحرر أحمد القدرة بالحرية. ونطالع كذلك من العناوين: عام 2021 عام أسود على الصحفيين بالضفة. ونطالع ما يتصدر هذه الصفحة مستمعينا الكرام: بسبب انتهاكات السلطة غياب الشعور بالأمان، حجب المعلومات عن الصحفيين، قمع وتهديد بالضرب والقتل، منع مؤسسات من العمل، وإغلاق مؤسسات إعلامية. ومن الأخبار مستمعينا الكرام: الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقه للتحقيق. استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقه لمراجعة مخابراتها. وقال خالد الفسفوس إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته فجرا في بلدة دورة وسلمت أشقاء الأسيرين المحررين كايد وأكرم وأخاهما حسن بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق عصيون. وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير كايد الفسفوس 32 عاما في 14 من الشهر الجاري بعد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر ل 131 يوم رفضا لاعتقاله الإداري، كما أن شقيقه أكرم أسير محرر أفرج عنه قبل 10 أيام بعد اعتقاله إداريا. ومن الأخبار: حماس تنعى المناضل ديسموند توتو من جنوب إفريقيا، حيث نعت حركة حماس اليوم كبير أساقفة جنوب إفريقيا المناضل ديسموند توتو، وتقدمت لعائلته ولحكومة ولشعب جنوب إفريقيا الصديق بالتعازي الحارة لرحيله. وقالت الحركة في بيان لها: لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا مناضلا عنيدا وقام كبيرا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية ومدافعا صلبا عن القضية الفلسطينية في العديد من المحافل والمنابر الدولية. وأضافت: ارتقى القس ديسموند توتو بعد مشوار طويل من النضال ورفض الجرائم والعنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن سيرته ستبقى نبراسا لأنصاره ومحبيه وشعب جنوب إفريقيا الصديق حتى تحقيق آماله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية. ومن الأخبار: نطالع مستمعينا الكرام، ورشة عمل بغزة حول استراتيجية إعلامية لمواجهة التهديدات السبرانية. نظم قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية بغزة اليوم ورشة عمل بعنوان الاستراتيجيات الإعلامية الفلسطينية في مواجهة التهديدات السبرانية، وترأس الورشة الدكتور أحمد عرابي الترك أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية، وذلك بمشاركة كل من الدكتور إسلام شهوان المختص بالشأن الأمني، والأستاذ أشرف أو عفوا المهندس أشرف مجتهى الخبير في الأمن القومي والإعلام الرقمي، والأستاذ محمد أبو هربيد خبير التوعية المجتمعية والإعلام، وبمشاركة الدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة بالجامعة الإسلامية وعدد من طلبة الدراسة العليا في قسم الصحافة. وقد تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي مفهوم السبرانية، وتحدث في هذا الجانب الأستاذ المهندس أشرف مجتهى، وقدم شرحا مفصلا عن السبرانية وأهدافها وتفاصيلها، وبدوره تحدث الدكتور إسلام شهوان في المحور الثاني عن التهديدات وعرض بعض النماذج المتعلقة. من جهته أوضح الأستاذ محمد أبو هربيد الاستراتيجيات الإعلامية في مواجهة تلك التهديدات، وتحدث في هذا الجانب تفاصيل عن التهديدات الحاصلة على أرض الواقع ودور الصحفيين في توعية الجمهور لمخاطرها وآلية مواجهتها والتصدي لها. الجدير بالذكر أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة المنهجية التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية ضمن مساق الإعلام الفلسطيني وقضايا المجتمع. ومن الأخبار نطالع مستمعينا الكرام تسجيل أول إصابة بمتحور إميكرون في غزة. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن دخول متحور إميكرون إلى قطاع غزة بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع. وقالت الوزارة على لسان مدير الطب الوقائي فيها مجد ظهير خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات الحالة الوبائية إن تسجيل الإصابة الأولى بالمتحور الجديد يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع. وأضاف مقبلون على أيام عصيبة ودخول للموجة الرابعة والتي قد تكون عنيفة، وتابع متوقعا يكون هناك انتشار هائل وسريع لسلالة إميكرون، وقدرة إميكرون على الانتشار الهائل سيحدث إصابات هائلة. ودعا إلى وجوب المسارعة بتعظيم جهوزيتنا لمواجهة الموجة الرابعة وتكاثف كل الجهود حتى تخرج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر. وأوضح أنه تم تجهيز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، فيما ستعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية. وبين أن هناك معيقات تواجهنا في تعظيم جهوزيتنا لسلالة إميكرون بسبب الحصار وتهالك القطاع الصحي والمضايقات الإضافية من جانب الاحتلال. وقالت خلية الأزمة بالوزارة إن فائدة لقاحات كورونا واضحة جدا، وأثبتت أنها تستطيع منع ظهور الأعراض الشديدة في حال عدم منعها أو منع الإصابة من الفيروس، ودعت المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم وأخذ لقاح كورونا لزيادة المناعة المجتمعية. وبينت أنها تسعى إلى توريد أجهزة طبية إلى أقسام العناية المركزة في ظل تصاعد المنحنى الوبائي ومنع ظهور إميكرون. ومن موقع صفا نطالع مستمعينا الكرام الاحتلال يحتجز 80% من جثامين شهداء العام الحالي. أقر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس باحتجاز جيش الاحتلال جثامين غالبية شهداء العام الحالي لعام 2021. ونقلت صحيفة إسرائيل هايوم العبرية عن مكتب غانتس قوله إن الجيش امتنع عن تسليم جثامين 80% من شهداء العام الحالي، بينما تقرر تسليم حالات محدودة لعدم استيفائها شروط الاحتجاز. وقالت المصادر في مكتب غانتس وردنا على استفسار للصحيفة حول تسليم جثامين بعض الشهداء مؤخرا وخلافا لقرارات الكابينيت إن التسليم جاء بناء على ظروف خاصة مثل كون الشهيد قاصر أو حالات خاصة وغيرها. ومن العناوين نطالع: صفا تنشر حصاد الإبداع الفلسطيني لعام 2021. شهد الإبداع الفلسطيني هذا العام نقلة نوعية في عديد المجالات وتمكن عشرات الفلسطينيين من التميز على المستوى الدولي وسموا بإثراء المعرفة العالمية. وأصدرت مؤسسة العودة الفلسطينية بالتعاون مع وكالة صفا تقريرها السنوي حصاد الإبداع الفلسطيني المستمر منذ عام 2016، والذي جمع ككل عام إبداعات جديدة على المستوى العالمي والعربي والمحلي. وكان من أبرز المجالات الإبداعية لهذا العام المجال الرياضي، حيث اغتنم الرياضيون الفلسطينيون فرصة فك الحجز من وباء كورونا وشاركوا في البطولات العالمية وحققوا مراكز متقدمة. وتقول مؤسسة العودة إنه أثناء التجهيز لهذا التقرير كنا مدركين للأهمية الكبرى للإنجازات الوطنية المتمثلة بالناشطين الذين حركوا العالم لنصرة قضية منازل حي الشيخ جراح وأبطال معركة سيف القدس والأسرى الأبطال الذين أبدعوا في نفق الحرية. وجاءت النتائج على النحو التالي: عدد المبدعين الذين استطعنا إحصاءهم 85 مبدع، في المجال الوطني والسياسي 7 مبدعين، في المجال الإعلامي 12 مبدع، في المجال الرياضي 7 مبدعين، في المجال الأدبي 4، في المجال الطبي 10، في الاختراعات والابتكارات 12، وفي المجال التعليمي والدراسي 12، وفي التميز والتكريم والجوائز 21 مبدعا. وجاء التفاصيل على الشكل في المجال الوطني السياسي وكذلك العديد من المحطات التي أبدع فيها الفلسطيني. ومن أخبار كورونا: 7 وفيات وتسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة. أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة الأحد عن وفاة 7 مواطنين وتسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، وصل وكالة صفا أنه تم إجراء 3814 فحصا مخبريا وأن 277 مصابا تعافوا من الفيروس. ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% أو 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طباس 11، بيت لحم 22، جنين 23، الخليل 35، سلفيت 5، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 6، نابلس 12، ضواحي القدس 5، أريحة والأغوار 5، قطاع غزة 20. وبعد الفاصل مستمعينا الكرام سنطالع: بلدة برقة ثورة واستبسال لصد هجمات الاحتلال ومستوطنيه. فاصل ثم نواصل. أنتم على موعد مع حلقة خاصة من برنامج بلا قيود حول نتائج المسابقة التي أعلن عنها ديوان الموظفين العام لمدير دائرة. ما هي الآليات التي اتبعها ديوان الموظفين منذ الإعلان عن المسابقة وحتى الإعلان عن النتائج؟ هل جرت تلك المسابقة وفق المعايير والشفافية أم أنها جرت بعيداً عن النزاهة كما يقول البعض؟ ماذا عن موظفي العقود والذين مضى على عملهم داخل المؤسسات الحكومية لسنوات عديدة؟ هذه المحاور والأسئلة نطرحها على ضيف اللقاء الأستاذ يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام. شارك معنا برأيك في هذه الحلقة من خلال الاتصال وإرسال الرسائل القصيرة، فكونوا معنا.
تابعونا عبر صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج مع الناس، نتحدث من خلالها مع سلطة الأراضي الفلسطينية والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين المختلفة. برنامج مع الناس يستضيف المهندس حسن السرحي مدير عام الإدارة العامة للأملاك الحكومية، وذلك الاثنين تمام الساعة 10 صباحا، وذلك بالاتصال على هواتف الإذاعة 2850999 أو 2850110 أو بالرسائل النصية القصيرة على جوال رقم 0599734424. كونوا معنا وشاركونا.
وما زلنا معكم مستمعين الكرام وجولتنا الإخبارية هذا المساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونطالع من الأخبار والعناوين المهمة. بلدة برقة ثورة واستبسال لصد هجمات الاحتلال ومستوطنيه. وفي تفاصيل هذا الخبر، تعيش بلدة برقة شمالي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أوقات عصيبة نتيجة هجمات واعتداءات المستوطنين التي تصاعدت بحماية ورعاية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل في الوقت نفسه على استنهاض همم أبنائها وجماهير شعبنا لمواجهة العدوان المتواصل. ومنذ عملية إطلاق النار التي وقعت في 16 من كانون أول ديسمبر الجاري أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين قرب مستوطنة حومش، ويشن المستوطنون هجمات انتقامية على البلدة بين الفينة والأخرى. وتجثث مستوطنة حومش على جبل القبيبات بين بلدتي برقة شمالي غرب نابلس وسيلة الظهر جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. ورغم إخلاء المستوطنة ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلية من مستوطنات قطاع غزة وشمالي الضفة عام 2005، إلا أن المستوطنين عادوا إليها بشكل غير رسمي، وبمرور الوقت غدت حومش وكرا لعصابات فتيات التلال التي اتخذت منها بؤرة لانطلاق هجماتها على المسارعين وعلى المركبات المارة على طريق نابلس جنين. ومساء أمس أصيب عشرة المواطنين أحدهم بجراح خطيرة خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة برقة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتوافدت حشود المواطنين على برقة للتصدي للمستوطنين الذين نظموا مسيرة استفزازية لمستوطنة حومش. ويوم الخميس الماضي نظم آلاف المستوطنين مسيرة توجهت إلى مستوطنة حومش للمطالبة بإعادة احتلالها ومنع إخلائها، وترافقت المسيرة مع سلسلة اعتداءات نفذها المستوطنون انطلاقا من المستوطنة واستمرت حتى فجر اليوم التالي، ونتج عنها تخريب وتدمير منازل المواطنين وتحطيم شواهد القبور بمقبرة البلدة. على إثر ذلك أصيب العشرات من أهالي البلدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أغلقت مدخل البلدة الغربية الواقعة على شارع أبلس جنين لتأمين الحماية للمستوطنين، وينفذ المستوطنون هجماتهم على برقة أو برقة من عدة جوانب أبرزها من مستوطنة حومش. في ذات الإطار مستمعين الكرام، يرى الناشط ورئيس بلدية برقة الأسبق سامي دغلس أن هجمات المستوطنين تهدف أولا للانتقام لمقتل أحد غلاة المستوطنين بالعملية الأخيرة، والهدف الأهم هو استغلال الحادثة لبناء بؤرة استيطانية في حومش تكون نواة للعودة لهذه المستوطنة. في المقابل يضع أهالي برقة هدفان لتحركاتهم الشعبية التي تتم بإسناد من البلدات والمحافظات الأخرى، أولهما مواجهة اعتداءات المستوطنين، والثاني منع عودة المستوطنين لجبل لقبيبات. ويقول دغلس لوكالة صفا إن المستوطنين شنوا أكثر من 20 اعتداء منذ التصعيد الأخير، هاجموا خلالها 9 بيوت فلسطينية، وتم صد بعض الهجمات في بدايتها وإجبار المستوطنين على الفرار، وفي هجمات أخرى لحقت خسائر وأضرار متفاوتة تراوحت بين إعطاب خزانات المياه وتحطيم زجاج النوافذ وتكسير بعض المركبات. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعتنا الإخبارية. الاحتلال يبعد موظفي الأوقاف عن الأقصى ويمدد توقيف آخر. ونطالع كذلك 119 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى. في تفاصيل هذا الخبر، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 119 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين القادمين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت صباح اليوم 3 موظفين من دائرة الأوقاف أثناء عملهم داخل المسجد. وفي ذات الإطار نطالع مستمعينا الكرام وبما يتعلق بأخبار المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يبعد موظفي الأوقاف عن الأقصى ويمدد توقيف آخر، حيث أبعدت سلطات الاحتلال اليوم حارس وموظف دائرة الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى لمدة تراوحت بين أسبوع وعشرة أيام، ومددت توقيف حارس آخر لمثوله أمام المحكمة غدا الاثنين. وذكر شهود عيان لوكالة صفا أن شرطة الاحتلال أبعدت الحارس خليل الترهوني عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام، وطلبت منه العودة إلى مركز القشلة بعد انتهاء مدة الإبعاد. كما أبعدت شرطة الاحتلال اليوم مسؤول قسم النظافة في المسجد رائد صغير عن الأقصى لمدة أسبوع. وكانت الشرطة اعتقلت الترهوني وصغير من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، واقتادتهما إلى مركز شرطة القشلة، ثم أخلت سبيلهما بعد التحقيق معهما لساعات. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار: اشتباكات مسلحة في مخيم درعا ومخاوف من فتنة. دارت اشتباكات بالأمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على أطراف مخيم الدرع اللاجئين الفلسطينيين بين مسلحين محليين تابعين لمؤيد الحرفوش من طرف، وأبو شلاش أحد أعضاء اللجان المركزية في درع البلد من طرف آخر. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الاشتباكات جاءت على خلفية اختطاف أحد أبناء مخيم درعا للنازحين السوريين وظهوره في فيديو يعترف خلاله بمشاركته مع مؤيد الحرفوش باغتيال العديد من أبناء درعا. ونقلت عن المختطف خلال الفيديو قوله إن أحد أفراد مجموعة الاغتيال فلسطيني من مخيم درعا، كذلك أحد من تم اغتيالهم وهو سامي المصري فلسطيني من أبناء المخيم، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي وزاد من إمكانية حدوث فتنة قد تسبب قتل المزيد من أبناء المخيم. ونطالع من الأخبار مستمعينا الكرام ومن موقع القدس العربي: التحالف الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة على السعودية منذ بدء الحرب. العلاقات المغربية الإسبانية تنهي 2021 بالوقت الميت في انتظار كل طرف قيام الآخر بمبادرة التقارب. وإذاعة الجيش توجيه إسرائيلي بتسريع تحضيرات لضرب إيران. والسودان: مقتل مدني جراء أعمال نهب مقر بعثة يونايم ميد في دارفور. ورجع لي: في نعش جثث مهاجرين غرقوا في القتال الإنجليزي تعود للعراق في صور. ومن العناوين: إيران تنشر فيديو يحاكي قصف مفاعل ديمون النووي الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. وفتح: لم يترك لنا أي خيار سوى المقاومة. ونطالع مستمعينا الكرام بعض العناوين التي قرأناها: التحالف الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 في هذا الخبر أي بتفاصيله. نعتذر مستمعين الكرام عن هذا الخلل. قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن اليوم الأحد إن جماعة الحوثية المتحالفة مع إيران أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب في عام 2015، مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا. واتهم المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء قاعدة عسكرية لشن الهجمات على المملكة. ومن موقع الجزيرة نطالع المشري: المفوضية حددت تاريخا جديدا للانتخابات بشكل عبثي. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، مؤكدا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا لها بشكل عبثي. وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق أو بإقرار قوانين أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية. وأضاف: أيادينا ممدودة للتوافق وإمكانيات التوافق موجودة، وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، ولكنها لم تؤدي حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق. وبهذا مستمعينا الكرام في هذه المطالعة السريعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج هذا المساء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة. ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد. هذه تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.